بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال: لا يقال أنه قد يحصل الوثوق للحضور بإرضاء المالك، وأنه لا يخرج عن رأيه فيتحقق له بذلك القدرة على تسليم حال العقد. هذا من تتم الكلام. العلامة الطباطبائي في المحكي عن مصابيحه، في المصابيح كتابه المصابيح، حيث قيد الحكم بكفاية قدرة الموكل على التسليم مع عجز وكيله العاقد، قيده برضا المشتري عن العقد بتسلم المال من الموكل، وكان الموكل ايضا راضيا برجوع المشتري عليه، ومع عدم رضاهما بذلك يكون البيع باطلا. هذا ذكرناه نحن في درس الماضي خلاصة رأيه، وقال لا عبرة بمجرد تمكن المالك بدون التراضي بينه وبين المشتري. ثم بعد ذلك فرع العلامة الطباطبائي على هذا القول بطلان بيع الفضول وعدم تمامه بإجازة المالك، وذلك لانتفاء قدرة العاقد الفضولي على التسليم قبل الإجازة، قبل إجازة المالك، باعتبار عدم كون هذا العاقد مالكا وعدم كونه مأذونا من قبل المالك، ولم يقع التراضي حال العقد من المشتري والمالك. ثم اعترض العلامة الطباطبائي على هذا التفريع، وهذا هو محل البحث. اعترض بأنه قد يكون العاقد الفضولي متمكنا من تسليم المال، وذلك لعلمه ووثوقه بأنه قادر على إرضاء المالك، فيكون بهذا الاعتبار متمكنا من تسليم المال. وأجاب الطباطبائي عن هذا الاعتراف بأنه لو قلنا بها وأن الفضولي متمكن من تسليم المال لعلمه بأنه قادر على إرضاء المالك لخرج هذا البيع عن كونه فضوليا، يخرج عن بيع الفضولي. كيف يخرج؟ يقول يخرج لمصاحبة الإذن للبيع. غاية ما في الأمر أن هذا الإذن ليس إذنا صريحا،
وانما هو حاصل بالفحوى. الفحوى يعني ما يظهر من الكلام بقراءه لفظيه، فلا يكون مثل هذا البيع موقوفا على اجازه المال، بل لو فرض عدم خروج هذا البيع بالاذن عن الفضولي فلا ريب في ان القائلين بصحه الفضولي باجازه المالك لا يقتصرون على هذا الفرض، يعني فرض وثوق العاقل برضا بانه قادر على اغراء المال، بل يلتزمون بتمام البيع بالاجازه حتى فيما اذا لم يكن العاقل متمكنا من اغراء المالك، لانه هنا اجازه، فسواء كان متمكنا من اغراء المال او لم يكن متمكنا من اغراء المال، اذا اجاز المال صح البيع. هذا تمام السلام مما نقله او مما حكي عن العلامه الطباطبائي. أجاب المصنف قدس سره عما ذكره العلامة، ذكر العلامة في مبنى مسألة الفضول، قال عدم كفاية قدرة المالك يعني الموكل على التسديد واعتبار رضا المشتري بتسليمه، ثم ذكر التفريع فأجاب المصنف عن هذا، أجاب عما ذكره في مبنى المسألة وأجاب عن التفريع وأجاب عن الاعتراض الذي ذكرناه قبل قليل. فهو يلي برد الاعتراض او الجواب عن الاعتراض، فلا بد من نقل عبارة المصنف في هذا المورد حتى يتضح لنا ماذا يريد. فيقول ان ما ذكره الفضولي عفوا الطباطبائي في مبنى مسألة الفضولي وما ذكره من التفريع والاعتراض والجواب عن الاعتراض فيه تأمل، هذا الذي ذكره عنه توضيح هذا التأمل. اولا نرجع الى ما ذكره العلامة الطباطبائي في مبنى مسألة الفضول، في مبنى مسألة الفضول قال بعدم كفاية المال على التسليم إلا مع رضا المشتري برجوعه إليه ورضا المالك بذلك، وهو اشترط هذه الأمور، وهذا فاسد. لماذا فاسد؟ فاسد لما تقدم من عدم اشتراط التراضي في العقد الفضولي المعتبر في الفضولي وقدرة المالك على التسليم من دون تأييد بالتراضي، فيكفي قدرة المالك مطلقا، يعني حتى ولو لم يقع التراضي بين المالك والمشتري. إذن مأمور بالوفاء بهذا العقد هو المالك، حتى لو كان وكيلا في البيع ولوازمه. نعم، إذا وقع البيع مشروطا بإقباض العاقل ثم ظهر عدم حصوله إلا من المالك، حينئذ يثبت للمشتري الخيار، هذا صحيح، لكن هذا أمر آخر غير بطلان البيع في الفروض. هذا من جهة فساد مبنى مسألة بيع الفروض. وأما فساد التفريع فإنه يجب الالتزام بصحة عقد الفضولي وتمام عقد الفضولي بإجازة المال، إذا أجاز المال، يعني حتى لو سلمنا بمبنى المسألة الذي بنى عليه العلامة الطباطبائي، نحن نقول هذا أن العقد الفضولي متى يصح؟ يصح بإجازة المال، يتم هذا البيع بإجازة المال، فإن المالك بإجازته يكون طرفا للمعاملة، ويكون البيع بيعا، وهو حينئذ متمكن من التسليم. اما العقد الفضولي، العقد الفضولي لا يكون طرفا بعد اجازه المال، لا يكون طرفا في البيع، حتى نشترط تمكنه من التسليم او نشترط صحة البيع بتمكنه من التسليم. وأما ضعف الاعتراض وفساد الاعتراض الذي اعترضه العلامة الطباطبائي، فباعتبار أن تمكن العاقد الفضولي من إرضاء المالك ليس هو إلا كعلمه بحصول الإجازة من المالك، وهذا يختلف عن تمكن العاقد على تسليم المال، هذا غير تمكن، ففرق بينهم. وأما ضعف الجواب عن الاعتراض، فلأن مع تمكن العاقد على إرضاء المالك مستقبلا لا يكون رضا المالك بالبيع فعليا حتى يخرج عن القبولية كما قال العلامة الطباطبائي، بل خروج البيع عن الفضولية بالرضا أو الإذن المقارن. أما علم العاقد الفضولي بأنه سوف يرضى المالك مستقبلا، هذا ليس رضا مقارن، ليس رضا مقارنة، لا، هذا مشكل. ولعل وجه الإشكال في هذا نقول لأن التفرغ في مال الغير ممنوع، والفضولي يصدق عليه أنه تصرف في مال الغير، وذلك لقاعدة على اليد. هذه القاعدة تمنع كل تصرف بمال الغير من دون إذنه، إلا أنه قد خرج من عموم هذه القاعدة، خرج عنها الأدلة المخصصة بيع الفضول، يعني صحة بيع الفضول إذا كانت بالإجابة. إذن تكون هذه الأدلة أو هذه القاعدة مخصصة بتلك الأدلة. ويبقى تحت هذه القاعدة ما لم يشمله المخصص، أو ما يشك فيه، فكل معاملة لم يشملها المخصص أو يشك في صحتها أو في فسادها فالأصل فيها الفساد والبطلان. هذا كما رأى الكلام عن هذه المسألة. وهنا مسألة أخرى وهي في بيع العبد الآلق منفردا، وهذه المسألة معلومة ومعروفة من طريقة الأصحاب الفقهاء الإمامية، حيث قالوا لا يجوز بيع العبد الآبق منفردا بلا ضمير بالإجماع، بل بلا خلاف بين الإمامية، وهذا نصت عليه كلماته، ولم يخالف أحد من الإمامية في هذه المسألة إلا شخص واحد، ويقول الشيخ الأعظم لعله الإسكات من علماء الإمامية، حيث يظهر من كلامه أو ذهب إلى جواز بيع العبد الآبق منفردا بشرط أن يكون المشتري قادرا على القبض حتى وإن لم يتمكن البائع من قبضه، هذا واحد، أو إذا ضمن البائع. لكن المراد من الضمان هنا فيه خلاف، ضمان البائع، ما المقصود من الضمان؟ فيه احتمال، الاحتمال الأول هو أن يكون البائع قادرا على هذا العبد على القبض. لماذا؟ لأنه لما نقول في الضمان يستلزم الضمان القدرة، لا بد أن يكون قادرا. لأنه يمتنع ضمان ما لا يقدر عليه. بناء على هذا نأخذ الاستثناء الذي ذكره الإسكاتي في كلامه، فيكون هذا الاستثناء منقطع، استثناء منقطع مو استثناء متصل، هذا الاحتمال. ويحتمل أن يكون اشتراط ضمان الثمن على البائع. متى؟ على فرض عدم التسليم، وهذا شيء حق. لكن متى يكون حسنا؟ يكون حسنا اذا كان العبد الآخر مرجو الحصول. وان لم يكن مرجو الحصول فيكون شرط الضمان له، لانه لو لم يرجع حصوله يكون بحكم التلف، ويجري عليه حكم التلف قبل القبض. هذا يحتمل كلام، ويحتمل ان يكون المراد ضمان القيمه، يعني على حسب قواعد الضمان، ضمان قيمه العقد ليس في المسمى، ضمان القيمه فقط. ويحتمل ان يكون المراد اشتراط خيار الفسخ، يعني يثبت خيار الفسخ للمشتري على تقدير عدم حصول العقد الآخر، ولازم هذا ضمان البائع للثمن، يعني اذا فتح المشتري فما هو اللازم؟ اللازم ان يدفع البائع الثمن، يرد البائع الثمن الى المشتري. ويحتمل ان يكون المراد بان البيع مراعى بحصول العقد الآخر، فإن حصل استحق البائع هذا الثمن، وإن لم يحصل العقد الآخر يعني لم يتمكن من قبضه كان من مال البائع، يعني يرجع المشتري بثمنه إلى البائع فيأخذ منه، المشتري يأخذ من البائع ثمن العقد. هذا ملخص ومجمل الأقوال في المراد بالضمان في هذه المسألة. عرفت هناك كلام آخر، أنا كان في يعني كنت على أساس أنه آخر رأيكم أنه ندخل في مسألة بائع العقد الآخر، لكن ثم دخلنا في هذه المسألة. على كل ثم قال الثالث العلامة الطباطبائي: لا يقال انه قد يحصل الوثوق للفضول بارضاء المالك. يحصل الوثوق يعني شنو؟ يعني بانه متمكن من ارضاء، لعلمه بانه متمكن من ارضاء المالك بهذا العقد. فمعنى ما في دعسه، معناه يكون ماذا؟ اذا كان يكون قادرا على تكوينه. لا يقال هذا الاعتراف انه لا يقال قد يحصل الوثوق للفضول بارضاء المالك، وانه لا يخرج ان المالك لا يخرج عن رايه عن راي الفضولي فيتحقق له بذلك القدره على التسليم. فاذا علم بانه قادر على ارضاء المالك معناه هو متمكن من التسليم، على التسليم حال العقد. يقول هذا لا يقال هكذا. لماذا؟ لأن هذا الفرض ما هو الفرض؟ يعني علمه ووثوقه بأنه سوف يرضي المالك، هذا الفرض يخرج الفضول عن كونه فضولي، فلا يكون هذا البيع فضولي. يخرج عن كونه فضولي. لماذا يخرج عن كونه فضولي؟ لأنه هنا موجود إذن. طالما موجود الإذن والإذن مصاحب للبيع فمعناه ليس بفضولي. عن كونه فضوليا لمصاحبة الإذن للبيع، غاية الأمر حصوله حصول الإذن بالفحوى، يعني هذا الحصول هذا الإذن ليس إذن صريحا، وإنما هو بالفحوى، حصوله بالفحوى وشاهد الحال، وهما الفحوى وشاهد الحال من أنواع الإيمان. فلا تكون فضوليا أو فلا يكون يعني فلا تكون معرضة للفضول، فلا تكون فضوليا ليه؟ لأنها مأذون فيها، والمعاملة إذا أذن فيها ما فيها تخرج عن الفضولية، ما تكون فضولية، فلا تكون فضولية، ولا يتوقف صحته، ولا يتوقف صحة هذا العقد على الإجازة، ولو سلمنا بقاءه، ولو سلمنا بقاء الفضولية، فمعلوم أن القائلين بصحة الفضولية لا يقصرون الحكم، الحكم وهو صحة الفضولية على هذا الفرض، فرض الوثوق برضا من بس هؤلاء يقولون بصحة الفضول سواء رضي سواء وثق الفضول بأنه يرضي المالك أو لم، المهم الفضول يصح متى؟ إذا تحققت الإجابة، إذا حصلت الإجابة. نعم. وفيما ذكره من مبنى مسألة الفضول الآن هذا جواب، من هنا يبتدئ أشياء الأعمق ضد الدستور من على جواب من الجواب. وفيما ذكره من مبنى مسألة الفضول، مبنى مسألة الفضول ما هو؟ قال عدم كفاية قدرة المال على التسليم واعتبار رضا المشتري بتسليمه في كفاية القدر، ثم في تفريع الفضول يعني فرع قال لو كانت قدرة الوكيل على التسليم معتبرة فيلزم بطلان الفضول، هذا اثنين. ثم في الاعتراف الذي ذكره ان قال لا يقال، لا يقال طبعا الان لا يقال انه قد يحصل الفضول الوثوق بالفضول هذا. ثم الجواب عنه اولا الجواب بقوله لان هذا الفرض يخرج الفضول عن فضله الفضوليه، هذا هو جوابه. الان يقول المحنف بالكل يعني الذي ذكر ثم في الجواب عنه اولا وثانيا وثانيا قوله ولو كلمنا، هذا الجواب الثاني، لو كلمنا فيما ذكره تامل بل نظرا. شوف المحنف ما ذكر ما هو وجه التامل وما هو وجه النظر، تدبر ربما يشير فيه الى انه في بعض الايرادات والارسالات التي اوردها المحنف على العلامه الطباطبائي ليس بواحد، بعض الارسالات ليست بواحده ربما مساله لا يجوز بيع الآبق منفردا او مفروض العبد الآبق، مساله واحده نحن قرأناها فيما سبق إلا مع قليل، لا يجوز بيع الآبق منفردا على المشهور بين علماء. لكن انظر إلى التدارك الآن، نقل الشهرة ثم نقل الإسماء ثم نقل بالعقل، هذا التدارك من الأرعب إلى الأقوى، هذا يدل على القوة على المشهور بين علمائنا كما في التذكرة للعلامة، بل إجماع هذا الإجماع كما على الخلاف الشيخ الطوسي والغني للسيد الحلبي والرياض، وبلا خلاف كما عن كثر شوف بلا تدرج. نعم، لأنه مع اليأس عن الظفر، يعني كيف؟ يعني إذا أنت متمكن أو يأست من تحصيل هذا العبد الآبق فماذا يكون؟ معناه هو ثالث، بل هو تنزل الثالث يجري عليه حكم الثالث، لأنه مع اليأس عن الظفر تنزل الثالث، والثالث إذا بذل الماء بإذائه وأخذه البايع يقول أكمل المال بالباطل بمنزلة الثالث. نعم، ومع احتماله مع احتمال الظفر في التمكن وحصول هذا العبد الآبر او اقباض هذا العبد الآبر بيع الغرم. بيع غرم منفي، بيع الغرم منفي، بس لا يصح بيع الغرم اجماعا نصا واضح خلافا لما حكاه يوم عن. اذا ما في احد من فقهائنا ومن علمائنا خالف في هذه المساله الا كما سيذكر على هنا خلافا لما حكاه في التذكره، لما حكاه العلامه في التذكره عن بعض علمائنا ولعله الاستافي. الاستافي حي ان المحكي عنه عن الاستافي لانه لا يجوز ان يشترى الآبق وحده، العبد الآبق بدون ضميمة لا يجوز الا شوف هذا الا هذا الاستثناء ذكر هو شروط الا اذا كان بحيث يقدر عليه المشتري، حتى واذا يقدر عليه البارئ يقدر عليه المشتري او يضمنه البائع، اذا لم يقدر على تسليمه يضمنه من يضمنه البائع. وقلت المراد بالضمان، المقصود ماذا بالضمان؟ هذه الاحتمالات، المراد بالضمان هل المراد به رد الثمن يعني اذا قبض ثمنه البائع، هل المقصود به انه يرجع المشتري الى البائع وياخذ الثمن، او انه يكون ضامن للعبد فيه ضمان العبد؟ كيف ضمان العبد؟ لابد ان يكون هو قادر على قبض هذا العبد، قادر على حصول على تحصيل هذا العبد، والا لم يكن معنى للضمان، ضمان ما لا يحصل عليه. هذه الاحتمالات التي ذكرناها في مساله الضمان، او يضمنه البائع. انتهى هذا الكلام. وقد تقدم عن الفاضل القطيف نحن ذكرناه فيما سبق في ايضاح النافع، منع اشتراط القدرة على التسليم في جميع المعاملات، في جميع المعاملات كبيع الآبق النفس هو واحد منه وقد عرفت ضعفه. لكن يمكن أن يقال بالصحة في خصوص الآبق لحصول الانتفاع به في باب العشر. كيف في باب العشر؟ يعني مثلا الآن إذا هرب العبد وترتب على السيد كفار، كفار 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 الظهار، كفار الصائم موسى رمضان أو ما كان ذلك، كفار السنين، على كل الأحوال ترتبت عليه كفار، السيد كفار بدل عشر فيها عشر فرق. فإذا هرب العبد هل يجوز او هل يصح العتق؟ ليش لا يصح؟ فيه منافع هربت يعتق نعم. لا هذا امر محصور ملك، يعني هو ملكه، هو ملكه وفيه انتفاع عظيم مرغوب فيه، فبالعتق هذا هاي المنفعه. لكن ربما يشتعل على هذا من اي ناحيه؟ يعني اذا قلنا انه يصح العتق لابد ان نلتزم بعدم العلم بخصوصيات العبد. اذا صح العتق معناه لا يلزم العلم بخصوصيات العبد طول عرض. لماذا؟ لانه يمكن الانتفاع بالمجهود. طالما صح العتق وهو خالف فمعناه لا يلزم العلم بخصوصياته. نعم، خصوصا نحن نقول في صحة العتق بالصحة، صحة بيع الآبق مع تقييد الإسكافي بصورة ضمان البائع، فإنه يندفع به الغرر أرضا، فإذا ما في غرر معناه يصح البيع. لكن سيأتي ما فيه ما في اندفاع الغرر وما في كيف ما اندفاع الغرر والضمان في مسألة الضمان. فالعمدة يعني في وجه الجواب لماذا يجوز البيع؟ العمدة في مسألة العتق يعني لا أجل ولا أقل. فالعمدة الانتفاع بعتقه وله وجه، هذا الوجه وجيه لولا النص الآتي والإجماعات المتقدمة.
مع لوجود النص ولوجود الإجماعات التي ذكرناها بأنه لا يجوز بيعه لقلنا
بجواز البيع.
نعم، مع أن قابلية المبيع لبعض الانتفاعات مثل ما الآن، يعني الآن في انتفاع بالعبد الآخر، ما هو الانتفاع؟ هو هذا، ما هو الانتفاع؟ الانتفاع بالعقد بالعشر، لأنه يترتب عليه ثواب عظيم يعني بالعشر، ففيه منفعة، هذه المنفعة. لكن إذا قلنا بأنه يمكن الانتفاع بالعشر فقط، لا يخلو شيء من الأشياء إلا وفيه منفعة، وهذا نحن ذكرنا أيضا الآن في باب المكاتب، في المكاتب المحرمة ما في شيء إلا وله انتفاع، فكونه قابلا لهذه المنفعة لا يخرج عن الغرض. ليش لا يخرج عن الغرض؟ لأنه كل شيء عقاري فيه منفعة، ما في مبيع حتى وان صدق عليه بيع الغرض، ما في مبيع الا وله انتفاع، فيه وجه من وجوب الانتفاع. فلذلك من يقول بانه يجوز بيع كل مبيع حتى وان كان فيه غرض؟ لا احد يقول به، مع ان قابليه المبيع لبعض الانتفاعات لا يخرجه عن الغرض، فهذا عرض صحيح له منفعة، فيه منفعة في بيعه منفعة أو في عرضه منفعة، لكن هذا لا يخرج عن الغرض، ولا لجاد كل بيع قرن، لأنه كل بيع قرن لا يخرج من منفعة، لا يخرجه عن الغرض. وكما لا يجوز جعله جعل الآب مزمنا، كذلك أيضا لا يجوز جعله منفردا ثمنا لاشتراكهما في الأجر، كما لا يجوز أن يكون مزمناً كذلك لا يجوز جعله، يعني كما لا يجوز أن يكون مبيعاً كذلك لا يجوز أن يكون ثمناً. هذا واضح، هذا في كلا الحالتين الأدلة تشملهما، يعني إذا قال بعتك هذا العبد بدينار، ومرة يقول بعتك هذه الدار بهذا العبد، ما الفرق بينهما؟ إذا كان آبقاً لا يمكننا، او حتى لو لم يكن. نعم، وقد تردد ابن لمعه الشهيد ابن لمعه في جعله ثمنا بعد الجزم بمنع جعله مزمنا وان طلب اخيرا المنع منفردا، يعني منع بيع العبد منفردا بدون ضمينه، يعني جعله مزمنا. ولعل الوجه، الوجه التبديل يعني تردد هذا الاستناد في المنع عن جعله مزمنا الى النص والاجماع الممكن دعوى اختصاصهما في المزمن، فمعناه انه يبقى الثمن فقط، قام الاجماع على المنع عن كونه ثمن، عفوا عن كونه مزمنا، اما الاجماع او النص قام على عدم جعله ثمنا لا، فيبقى الثمن بلا مانع. لعل الوجه في هذا، نعم، ولعل الوجه جعله مثمنا، الاستناد في المنع عن جعله مثمنا الى النص والاجماع الممكن دعوى اختصاصهما بالمثمن دون الثمن، دون نفي الغرر الممكن، الغرر هذا مو اي غرر، يعني الشهيد حينما تردد ورجح اخيرا ما رجحه لا يستدل على منع جعل الاب مثمنا بالحديث النبوي بنهي النبي عن الغرر عن بيع الغرر، وانما استدل بماذا؟ بالاجماع والنص، نفي الغرر الممكن منعه حتى في المثمن بجواز الانتفاع به في الأجر، ويؤيد حكمه إن شاء الله في هذا.
هل البلد
منعه؟ يشمل الغرض سواء كان في الثمن أو في المثمن منهي عنه،
أحسن. أما بالنسبة إلى الثمن خارج فيبقى بأفضل بلا معنى، معناه يجوز جعله ثمن. فالشهيد لم يستدل بالنهي عن بيع الأرض، ليس عن نهي عن بيع الأرض، يجب الثمن ولا